أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا للناس حسنا، صدق الله العلي العظيم. سؤال محرج وربما يرى أنه غير لائق، ولكن الإنسان أحيانا يضطر أن يطرح صيغة خاصة من السؤال لوجود نقطة دقيقة في هذا الطرح. السؤال هو أنك تمشي في الشارع فترى شخصا قد ظهرت عورته، ماذا تصنع؟ نجيب على هذا السؤال بدون أي تردد، نحاول أن نستر عورته، نحاول أن نفهمه بطريقة غير مباشرة حتى لا ينحرج فهو يستر عورته. هذا جوابنا. ولكن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لا يعتقد ذلك فينا. عيسى ابن مريم يرى أننا في هكذا موقف لا نحاول أن نستر عورة الشخص، بل على العكس من ذلك تماما. أذكر لكم نص هذا الحديث الشريف. الحديث مرويا عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام. يقول لعبد الله بن جندب وهو من ثقات أصحاب الإمام، يقول: يا ابن جندب، إن عيسى بن مريم قال لأصحابه، نفس هذا السؤال الذي طرحته أنا، هذا السؤال سأله عيسى بن مريم من أصحابه، قال لأصحابه: أرأيتم لو أن أحدكم مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن بعض عورته، أكان كاشفا عنها كلها؟ في هذه الحالة ماذا يصنع أحدكم؟ كان يكشف عورته أكثر؟ أكان كاشفا عنها كلها؟ أم يرد عليها من كشف منها يسترها؟ قالوا: بل نرد عليها، يعني نستر عورته في هذه الحالة. قال، يعني عيسى بن مريم: كلا، بل تكشفون عنها كلها. في هذا الموقف أنتم على العكس مما قلتم، إذا رأيتم هذا المنظر تكشفون عورة الشخص. كلام غريب، الإنسان في هذا الموقف يصنع هكذا صنيع؟ أصحاب عيسى بن مريم عرفوا أن عيسى بن مريم يريد أن يقول شيئا آخر، ولكن ما الذي يريد أن يقول؟ لا يعرفون. فعرفوا أنه مثل ضربه لهم، ولكن ما هو هذا المثل؟ ما هو المقصود من هذا الكلام؟ فقيل يا روح الله وكيف ذلك؟ كيف تقول أننا في هذا الموقف نصنع هذا الصنيع نكشف عورته أكثر؟ قال عيسى بن مريم الرجل منكم يطلع على العورة من أخيه، يطلع على عمل سيء، يطلع على صفة سيئة، هذه عورة، هذا شيء يستقبح ذكره، العورة ما يستقبح ذكره. إذا اتصف شخص بصفة سيئة هذه عورة، إذا عمل عملا سيئا هذه عورة. في هذا الموقف نحن إذا اطلعنا على عمل سيء لشخص أو على صفة سيئة لشخص، عرفنا أن فلان إنسان جبان، كيف نتصرف؟ نستر هذه الصفة أم لا؟ نجلس في هذه الديوانية وتلك الديوانية، في هذا المجلس وفي ذلك المجلس، نقول هذا الشخص إنسان جبان، هذا كشف لعورة، كشف لصفة سيئة، أو ارتكب عملا سيئا في داره في مكان بعيد عن أنظار الناس، نستر عليه إذا اطلعنا على هذا العمل السيء أم نكشفه؟ نكشفه. قال الرجل منكم يطلع على العورة من أخيه، يعني على صفة سيئة أو على عمل سيء، فلا يسترها. ثم قال هذه التتمة إما لعيسى بن مريم، وربما يظهر من الحديث أنه للإمام الصادق، لأن هذه القضية ينقلها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جندب. يقول الإمام عليه السلام حسب الظاهر إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحم المبتلى واحمد الله على العافية. وناس مبتلون، الإنسان المتصف بصفة سيئة إنسان مبتلى، الإنسان الذي يرتكب عملا محرما، يرتكب عملا سيئا، إنسان مبتلى، فارحم المبتلى. إذا رأيت إنسانا فقيرا تريد أن ترحم هذا الفقير تقدم له مالا لأنه بحاجة إلى مال. فإذا رأيت إنسانا متصفا بصفة سيئة هذا إنسان مبتلى أيضا، المبتلى ليس فقط الفقير، ليس فقط المريض، إنما الذي يتصف بصفة سيئة هذا إنسان مبتلى، الذي يعمل عملا سيئا هذا إنسان مبتلى يحتاج إلى الرحمة منك، فارحم المبتلى. كيف نرحم هذا الشخص المبتلى بعمل سيء أو بصفة سيئة؟ بأن نقدم له النصيحة. تقديم النصيحة لأخيك المؤمن هذا من الحقوق للمؤمنين بعضهم على بعض، من حق المؤمن عليك أن تقدم له نصيحة، وهذا المعنى وارد في روايات عديدة. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، حديثنا هذا اليوم عما يستفاد من بعض الروايات الشريفة المروية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في أمر النصيحة، ونحن على مشارف ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في يوم الثلاثاء القادم على يد المنصور الدوانيقي الذي يعد من أعنف ومن أقسى حكام بني العباس، وكلهم قصات وكلهم سفك للدماء، ولكن هذا يعتبر من أسوأهم المنصور. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يرده وهو يقدر عليه فقد خانه، خانه خيانة. الخيانة ما هو معناها؟ الخيانة أن شخصا يأتمنك على شيء فلا ترده إليه، هذه خيانة. الله عز وجل ائتمنك على النصح لأخيك، أنت ما ردت هذه الأمانة لهذا الشخص، هذه خيانة. فقد خان. أحيانا الإنسان لا يتمكن، لا بأس، ولكن إذا كان يتمكن فلم يرده وهو يقدر عليه فقد خانه. أحد المؤمنين سألني قال لماذا نحن أحيانا ننصح أناسا لا يتأثرون بهذه النصيحة؟ أنا أقدم له نصيحة بطريقة مهذبة معقولة لا تؤثر هذه النصيحة فيها. الجواب أن هناك مؤثرات تجعل النصيحة نافذة في قلب الشخص. الإنسان يحتاج إلى مراعاة هذه المؤثرات. وقبل أن أشير إلى بعضها يلزم أن أذكر هذه النقطة. أحيانا في النصيحة المشكلة ليست فيك، أحيانا أن المشكلة في الطرف الآخر. بعض الناس والعياذ بالله قلوبهم تصبح قلوب قاسية لا تتأثر بأي نصيحة. يعني أحيانا قسوة القلب تصل إلى درجة يعبر القرآن الكريم عن هذه الدرجة بالموت. هو إنسان حي يمشي في الشارع، ولكن القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء بالموتى، لأن قلبه مات. يسمع نصيحة من أعظم خلق الله لا يتأثر أطلاقا، هذا القلب ميت. المشكلة فيه أحيانا. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الذي كان يغير الشخص بكلمة واحدة يقلبه 180 درجة، يقلبه من أبعد خلق الله عن الله عز وجل إلى شخص من أقرب خلق الله إلى الله عز وجل. هذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نصح الناس جيش يزيد، تأثروا؟ لا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. تصبح مشكلة في قلب الشخص لا يتأثر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نصح الخوارج أم ما نصحه؟ نصحه، كثير منهم ما تأثروا أطلاق. نصيحة من أمير المؤمنين توجد نصيحة أعظم من نصيحة أمير المؤمنين؟ ما تأثر. جيش عائشة تأثروا بنصائح أمير المؤمنين؟ ما تأثر. جيش معاوية تأثروا بنصائح أمير المؤمنين؟ ما تأثر. أحيانا الشخص يصبح قاس القلب بدرجة قلبه يموت. تنصحه بطريقة مهذبة معقولة، بعد أن أكملت نصيحتك يقول له وانت شنو؟ شو خصك؟ أنا أريد أن أدخل النار. صرت رجل دين تنصحني، مع أن النصيحة أن الحكمة ضالة المؤمن، كما في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة خذ الحكمة أنا كانت، لو كان الذي ينصحك إنسانا أصلا غير مؤمن ليكون إنسانا كافرا، ليكون إنسانا مشركا بالله، إذا رأيت نصيحته شيئا معقولا صحيحا اقبل منه. لا، حتى لو كان إبليس إذا نصحك إبليس نصيحة صحيحة اقبل منه. بعض الأنبياء نصحهم إبليس نصائح صحيحة اقبل منه، من إبليس. هذا الشخص نصحك، انظر هذه النصيحة صحيحة أم لا، إذا كانت صحيحة اقبل منه. فأحيانا المشكلة ليست فيك، ولا كلام لنا في هذا المجال، لأنه هذا الشيء خارج عن ما يرتبط بنا. هذا إنسان والعياذ بالله من كثرة الذنوب يبتعد عن الله عز وجل بدرجة لا تؤثر النصائح فيه. إنما حديثنا عما نتمكن أن نوجده من المؤثرات حتى تنفذ النصائح في قلوب الآخرين. هناك مقومات أشير إلى بعضها. أولا النفسية المهيئة. أحيانا الإنسان نفسيته غير مهيئة لقبول النصيحة. مثلا الإنسان في حالة شدة الغضب لا يتمكن أن يقبل منك نصيحة إطلاقا. ولذا ورد في الرواية الشريفة التأكيد على أن الإنسان يخرج من هذه الحالة. في هذه الحالة لا يتأثر الإنسان، إنسان في شدة الغضب كلما تقول له وكلما تنصحه كأنك تصب الماء في البحر. ثانيا في حالة شدة فوران شهوة، شهوة الأكل، الإنسان في شدة جوعه تريد أن تنصحه لا يؤثر، النصيحة لا تؤثر فيه. في شدة شهوته إلى شرب الماء، الإنسان الذي يكون في شدة العطش النصيحة لا تؤثر فيه. في حالة غلبة النوم عليه لا يتأثر بالنصيحة، يجلس في مجلس عظيم رائع، الشخص ينصحه لا يتأثر بمقدار ذرة. في حالة العناد، بعض الناس والعياذ بالله من هذه الحالة السيئة يعاند، في حالة العناد الشخص لا يتمكن أن يقبل نصيحة. فماذا يصنع الإنسان إذا كان الطرف الآخر في حالة غضب، في حالة شدة فوران شهوة من الشهوات؟ الجواب في هذه الحالة يلزم أن لا نقدم أي نصيحة للشخص. لاحظوا، إذا جعل الإنسان كفه هكذا وجعل في كفه 100 فلس، ال100 فلس يبقى في كفه. أما إذا كانت يده تتحرك هكذا وجعل في هذا الكف 100 فلس، بهذه الحالة ال100 فلس لا يبقى ثانية في كف الإنسان، يسقط الإنسان. في حالة شدة الغضب نفسه مضطرب، الإنسان غضبان، الإنسان في حالة الغضب نفسه مضطربة، هذه النفس المضطربة كيف تجعل فيه نصيحة؟ هذه النفس لا تتقبل نصيحة أصلا لأنها مضطربة. أولا أسكن النفس، اجعل النفس مستقرة، ثم اجعل في هذه النفس نصيحة. تقديم النصيحة في حال الغضب خطأ، لا تبقى في حال شدة فوران شهوة، خطأ أن تقدم له نصيحة، لا يتمكن أن يقبل منك. فأولا حاول أن تخرج الشخص من هذه الحالة ثم قدم له نصيحة. هذا المؤثر الأول، تهيئة نفسية الشخص لقبول النصيحة. المؤثر الثاني وهو مهم جدا، كيفية النصيحة، نقطة حساسة ودقيقة جدا. في حديث شريف لطيف رائع، حقيقة رائع، عن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ربما بعضكم سمعتم هذا الحديث. جاء إليه رجل عاصي، جاء إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فقال له: أنا رجل عاص ولا أصبر على الذنب، فأذني موعظة. يريد أن يبتعد عن الذنب، لا يصبر على الذنب. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام، مضمون كلام الإمام عليه الصلاة والسلام: افعل 5 أشياء وأذنب ما شئت. الرجل استغرب، الإمام الحسين عليه السلام يقول له أذنب ما شئت، افعل 5 أشياء وأذنب ما شئت. الأول: لا تأكل رزق الله عز وجل وأذنب ما شئت، يعني صحيح أنا أكل رزق الله عز وجل، أتقوى برزق الله حتى أعصي الله؟ هذا غير صحيح. لا تأكل رزق الله، الإنسان يتمكن أن يأكل رزق غير الله عز وجل؟ يوجد أصلا شيء مخلوق لغير الله؟ لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت. الثاني: أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت. الثالث: اذهب إلى مكان لا يراك الله عز وجل وأذنب ما شئت. أمام الله تعصي الله؟ اذهب إلى مكان حتى الله لا يراك وأذنب ما شئت. الرابع: إذا جاء إليك ملك الموت لقبض روحك ادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. خامسا: إذا أراد مالك، مالك المسؤول عن نار جهنم، إذا أراد مالك أن يدخلك إلى نار جهنم لا تدخل، وأذنب ما شئت. الرجل هذه الكلمة بهذه الطريقة اللطيفة أثرت فيه، ترك الذنب تماما. طريقة النصيحة، هذه النقطة مهمة جدا. في هذه النقطة أمور كثيرة، من جملة تلك الأمور أن لا تكون النصيحة من أعلى، يعني لا تكون أمرا، لا تكون تحتوي على الاستعلاء افعل. هذه النصيحة عادة لا تؤثر. من الممكن أن الشخص الآن في ظرف خاص يطيعك، ولكن النصيحة لا تؤثر في قلبه، لا تنفذ في قلبه. أن تكون النصيحة، هذه المعاني استفدناها من الروايات الشريفة الواردة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أولا لا تكون النصيحة من أعلى، ثانيا أن تخلط، وهذه نقطة أيضا دقيقة، أن تخلط النصيحة بالأمور العاطفية. كثير من الناس لا يقبل الأمور المنطقية المحضة، يحتاج إلى أمور عاطفية. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ذكر هذه النصيحة بطريقة عاطفية. أنت تأكل رزق الله وتعصي الله، أنت تسكن في أرض الله في ولاية الله وتعصي الله. خلط العاطفة مع النصيحة. من جملة الأمور الدقيقة والمهمة اللين والرفق. أحيانا الإنسان يضطر في مواقف خاصة لأجل كسر شوكة الإنسان المعتدي، يتعامل معه تعاملا شديدا، ولكن إذا أردت أن تنفع النصيحة، أن تؤثر النصيحة، يلزم أن تكون النصيحة لينة. الله عز وجل يقول، يخاطب موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى فرعون إذا تريد أن تؤثر فيه أو ربما تؤثر فيه، اذكر له كلاما لينا برفق. الكلام الشديد لا ينفذ في قلب الشخص. من الممكن أن الإنسان يضطر إلى الكلام الشديد، ولكن لا يعرف أن هذا الكلام الشديد لا يؤثر. لا يؤثر يعني لا ينفذ، يعني لا تكون نصيحة مؤثرة في قلب الشخص. وخلاصة هذا المؤثر طريقة النصح. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه النقطة وهذا المؤثر في كلمة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه. كيف تريد أن تنصح نفسك؟ هكذا انصح الآخرين. هذا النصيحة تؤثر. هذا المؤثر الثاني، أولا تهيئة نفسية الشخص لقبول النصيحة، ثانيا طريقة النصيحة، كيفية النصيحة، النقطة الثالثة أيضا نقطة مهمة، شخصية الناصح. كلما كانت روح الناصح أقوى كانت نصيحته أنفذ. عندما تسمع نصيحة من إنسان عادي أو تسمع نفس تلك النصيحة من إنسان مقرب إلى الله عز وجل، تتأثر بتلك النصيحة أكثر. روح الشخص، قوة روح الشخص لها تأثير كبير جدا في نفوذ النصيحة. الإنسان يرتقي إلى أن يصل إلى درجة روحه تصبح شيئا متعلقا بالله عز وجل، مرتبطا تماما بالله عز وجل. أرواح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فكلمة واحدة منهم تقلب الإنسان الفاسق البعيد عن الله عز وجل كل البعد إلى إنسان عظيم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لأبي بصير، أبو بصير كان له جار فاسق يرتكب أي معصية تمكن منها، كل المعاصي الكبائر التي كان يتمكن منها كان يرتكبها لا يحتاج. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لأبي بصير: قل له، لهذا الشخص الفاسق البعيد عن الله عز وجل، قل له: يقول لك جعفر بن محمد: دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة. فقط هذه الكلمة، قل له هذه الكلمة فقط. أبو بصير جاء إلى هذا الفاسق الذي ما أكثر ما سمع النصائح وما تأثر، قال له هذا، يعني أبلغه هذه الرسالة الشفوية. من نفس تلك اللحظة الشخص تغير، ترك كل المحرمات، ثم كان قد اكتسب أمواله من الحرام، كان إنسانا يعمل مع السلاطين، سلاطين الجور، مع حكام بن العباس، أمواله كلها كانت من هذا الطريق. أرجع الأموال التي كان يعرف أصحابها، بقية الأموال استأذن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن ينفقها، فأنفق كل أمواله حتى بقي عاريا، كان لا يخرج من الدار لأنه لا يملك ثوبا، يعني حتى ما أبقى لنفسه ثوبا. وخرج من داره، ذهب إلى دور بعض أهله حتى داره أيضا أنفق. وبعد فترة طبعا هذا الشخص، هذا الإنسان الفاسق بهذه الكلمة تغير، هكذا تغير. بعد فترة توفي هذا الفاسق الذي كان فاسقا طبعا، وإلا أصبح من خيرة خلق الله في عصره. وقبل أن يموت قال لأبي بصير: إن صاحبك قد وفى بما وعد. وعندما ذهب أبو بصير إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تلك السنة في الحاج، في أيام الحاج، قبل أن يدخل على الإمام الصادق وهو لا زال يقول: جعلت رجلا داخل الدار ورجل أخرى خارج الدار كانت، فناداني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لي: لقد وفينا بما وعدنا لصاحبك. كلمة واحدة تؤثر، تقلب الشخص. وفي هذا المجال قضايا عديدة، أذكر لكم هذه القضية، قضية طريفة. الحسين بن حمدان، هذا الشخص كان من كبار أمراء الجيش في زمن الحكم العباسي، هو كان شيعيا طبعا ولكن كان مع الظالمين، وكان إنسانا شجاعا غاية في الشجاعة. الحسين بن حمدان كان يعيش في زمن الغيبة الصغرى، في بدايات الغيبة الصغرى. يقول الحسين بن حمدان: كنت أزري على الناحية، أزري يعني أستهزئ، الناحية يعني الإمام صاحب الأمر، كان في أي يقبل إلى الإمام العسكري يقبل، ولكن كان يستهزئ بالإمام صاحب الأمر، يقول: هذا كيف الإمام صاحب الأمر لم يولد. كنت أزري على الناحية حتى بعثت إلى قم، وكانت قد استعصت على السلطان. كلما بعث السلطان الحاكم آنذاك، كلما بعث واليا إلى قم، كان أهل قم يخرجون هذا الوالي، يطردونه، والي آخر، والي شديد، والي قاسي، والي لين، أهل قم كانوا يخرجون ولاة الحاكم. الحاكم طلب هذا الشخص لأنه كان شجاعا جدا، وجعل تحته جيشا وأرسله إلى ولاية قم. خرج من بغداد، في أثناء الطريق وهو يذهب إلى قم، نزلوا في منزل من المنازل في الطريق. يقول الحسين بن حمدان، هذا الأمير للجيش، يقول: فرأيت صيدا، ركبت الفرس وذهبت خلف الصيد، الصيد ابتعد، أنا ذهبت خلفه إلى أن ابتعدت تماما عن الجيش، ووصلت إلى نهر، من جهة صحراء ومن جهة نهر، نهر عريض. يقول: ما كان أحد في الصحراء ولا كان أحد في النهر، مرة واحدة رأيت شخصا بالقرب مني جالسا على الشهباء، الفرس الأبيض الذي فيه نقاط سوداء يقال له الأشهب، والمؤنث الشهباء. يقول: مرة واحدة رأيت شخصا وهو متعمم بعمامة خضراء جالس على الشهباء قريب مني، ما عرف هذا من أين جاء. فقال لي يا حسين، اسمه هو الحسين بن حمدان، ولم يؤمرني ولم يكنني، ما قال لي يا أمير، لأنه كان أميرا للجيش، الناس ما كانوا ينادون هؤلاء بأسمائهم، ولكنني لا، ما قال لي يا أبا فلان، قال لي يا حسين. فغضبت من كلامه، لماذا يتكلم معي هكذا؟ فقلت له ماذا تريد؟ هذا الشخص قال له كلمتين عاديتين جدا، قال لم تزري على الناحية، لم تستهزئ بالإمام صاحب الأرض، هذه الكلمة الأولى، وثانيا لم تمنع أصحابي خمس مالك، كلمة عاديتين. يقول الحسين بن حمدان وكنت الرجل الوقور الذي لا يهاب شيئا حتى كنت لا أهاب السلطان، أدخل على السلطان وكأنه أنا داخل في بيتي. من هذه الكلمة ارتعد جسمي وحصلت في قلبي هيبة كبيرة لهذا الشخص، وقلت له أفعل ما تأمرني به. وهذه الكلمة ما كانت قد خرجت من فمي قبل هذا الموقف، أفعل ما تأمر به. فقال لي إذا ذهبت، مضمون الكلام، إلى المكان الذي أنت متوجه إليه، يعني إلى قوة، ودخلته عفوا، يعني سلما، هذا الشخص كان قد خرج لمحاربة أهل قوة، كان المقرر أن تقع حرب بين هذا الجيش المدجج بالسلاح وبين أهلكم، وأهلكم كانوا أشداء، كانوا يخرجون الولاة، لا يخافون من الولاة، لا يخافون من الجيوش، وقد جرب السلطان ذلك مرارا. هؤلاء كانوا قد خرجوا لحرب أهلكم، ما كانوا قد خرجوا ليدخلوا قم بالسلم. هذا الشخص ماذا قال له؟ قال له إذا ذهبت إلى المكان الذي أنت متوجه إليه ودخلته عفوا، يعني سلما، وحصلت على مال كثير فأعطي خمس مالك. يقول الحسين بن حمدان فقلت له سمعا وطاعة، وما كانت قد خرجت هذه الكلمة أيضا مني حتى بالنسبة إلى السلطان، ما كنت أقول للشخص سمعا وطاعة. يقول فلوى أنان الفرس وذهب خطوات في الصحراء، الإنسان لا يضيع سريعا، يحتاج إلى فترة إلى أن يختفي عن العين. يقول فمشى خطوات فلم أدر أدخل أنزل في الأرض أم سعد في السماء. يقول رجعت إلى الجيش وذهبنا إلى قم، وبالقرب من قم تهيأنا للحرب، وإذا نرى أهل قم قد خرجوا لاستقبالنا. استغربت، قلت لهم أنتم أخرجتم الولاة فكيف تأتون لاستقبالي؟ قالوا أولئك كانوا على غير ما نحن عليه، السلطان كان يبعث أناسا غير شيعة، أهل قم كانوا شيعة كانوا يرفضون، ولكن أنت منا فادخل فأدر أموركم. فدخل سلما كما ذكر ذلك الشخص صاحب الشهباء. يقول فبقيت في قم وحصلت على أموال كثيرة في قم أكثر مما كنت أتوقع. بعد فترة وشى إلى السلطان بعض الناس فعزلني السلطان، فرجعت إلى بغداد. دخلت إلى الدار فجاءني الناس، كانت له شخصية كبيرة، كان إنسانا محترما، فجاء الناس لزيارته، فيقول كنت جالسا فدخل محمد بن عثمان العمري النائب الثاني للإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، فتخطى الناس حتى جاء وجلس عندي، فاغتظت من ذلك، غضب الشخص، هذا الشخص ما كان محسوبا على الناس المتدينين. محمد بن عثمان كان وكيل الناحية المقدسة، كان محسوبا على الناس المتدينين. جاء وجلس عنده يقول فاغتظت منه، فالناس كانوا يدخلون ويخرجون ومحمد بن عثمان جالس، إلى أن خرج الناس كلهم وأنا أزداد غيرا. لماذا هذا لا يقوم بعد أن تفرق الناس كلهم؟ قال لي بيني وبينك السر، أريد أن أقول لك شيئا خاصا. فقلت له قل. قال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بوعدنا، ففي بوعدك. يقول أنا من الجيوش من الحروب ما كان يرتعد جسمي، بمجرد أن سمعت اسم هذا الشخص صاحب الشهباء والنهر ارتعد جسمي مرة ثانية. فقلت له أفعل ما تقول، ماذا أصنع؟ فقال يقول في بوعدك، أنت قلت سمعا وطاعة، وخمس مالي. فأخذت بيده وأدخلته الخزانة. في تلك الأيام ما كانت بنوك، الناس كانوا يحتفظون بالأشياء الثمينة في خزانة في غرفة. فأدخلته في الخزانة وقلت له خمس هذا المال أنت. فهو بدأ يخمس هذا المال، ثم قال لي إن لك الشيء الكذائي في المكان الكذائي. يقول كنت أنا صاحب هذه الأشياء قد نسيتها، وما كان يعلم أحد بتلك الأشياء أصلا، كنت قد جعلتها في مكان آخر. فهذا الشخص أخبرني أيضا بشيء غيبي ما كان يعرف أحد هذا الشيء إلا أنا فقط، وكنت قد نسيت، أنا أيضا كنت نسيت. فأخذته إلى تلك الأماكن وخمس كل تلك الأموال وخرج. يقول حسين بن حمدان من ذلك الوقت ما صرت أزري على الناحية وعرفت أن الأمر حق. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لو أرادوا أن ينصحوا شخصا بكلمة واحدة عادية هكذا يقلبونه، لأن الروح عظيمة جدا غاية في العظمة، لأن الروح مرتبطة بالله عز وجل. أما بالنسبة إلينا نحن الإنسان، من المهم أن يراعي بعض الأمور المؤثرة في تقديم النصيحة. أولا يجعل نفسية الشخص مهيئة، ثانيا طريقة النصيحة مهمة جدا، ثالثا كلما تكون روحك أعظم كلما تكون نفسيتك أطيب كلامك يكون أنفذ وتأثيره أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن يجعلنا من المؤمنين وأن يجعلنا من المتقين. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ارزقنا اللهم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة والاقتداء بهم في الدنيا وجوارهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.